حديث اليوم. أوحى الله إلى موسى: يا موسى ارض بكسرة خبز من شعير تسد بها جوعتك، وخرقة تواري بها عورتك، واصبر على المصيبات، وإذا رأيت الدنيا مقبلة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. عقوبة عجلت في الدنيا، وإذا رأيت الدنيا مجبرة والفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. حديث ألفاظه واضحة، ما فيش فيه ألفاظ صعبة، لكن بيبلنا من الحديث أمور كتير قوي. أولا، عمر الدنيا قصير وزادها قليل وخطرها حقير. يبدلنا ان الانبياء والمرسلين اغلبهم حلم من الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا زاهدا في الدنيا، وعرض عليه ان تحول له جبال مكة ذهبا فأبى، وقال: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما شبع من خبز الشعير 3 أيام متوالية حتى مات وقبض. وكلكم يعلم حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان الهلال يمر والهلال يمر والهلال يمر ولا يوقد في بيت محمد النار. قالوا: فما كان طعامكم يا آل البيت؟ قالت: كان طعامنا هذين الأسودين، التمر والماء. كل ما زاد، كل ما زاد عن الكفاف أو الكفاية يعتبر من النعيم الذي سوف يسأل عنه العبد. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل حائطا من حيطان المدينة، طبعا عارفين حائط يعني بستان بغير سور، وكان معه أبو بكر وعمر، وقال لصاحب الحائط: أطعمنا. فجاءهم بعزق سباطة فيها بلح، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوه بماء بارد فشرب، ثم قال: إن هذا لمن النعيم الذي سوف تسألون عنه، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأخذ عمر بن الخطاب العزق وخبطه في الأرض حتى تناثر البسر، السباطة يعني العرق ده، مسك وخبطه في الأرض فبلح ناثر. قالوا: هذا يا رسول الله من النعيم الذي سوف نسأل عنه، فما هو الذي لا نسأل عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كسرة من خبز تسد جوعتك، وخرقة تواري عورتك، وجحر جحر يحميك من الحر والقر. وما زاد عن ذلك فهو من النعيم. وكان سلمان الفارسي، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ومرت السنون وفتحت الفتوح وزادت العطايا وأصبح عند سليمان الفارسي من المال ما لم يكن يخطر له ببال، وجاءه الموت فأخذ يبكي أخذ يبكي، فدخل عليه رواده قالوا يا سلمان ماذا يبكيك وأنت من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت؟ فقال سلمان والله لقد رأيت مصعب بن عميس حين مات وقتل ودفناه فلم نجد ما نكفنه فيه سوى ثوبه، إذا غطينا به رأسه انكشف قدماه، وإذا غطينا به قدميه انكشف رأسه، وكان مصعب خيرا مني، وها هي الدنيا قد بسطت لنا ونخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. وطبعا الدنيا مذمومة، فالدنيا مذمومة، وفي مثال بيتقال دايما اللي متغطي منها عريان. قد ذم الله تبارك وتعالى الدنيا في القرآن في مواضع كثير، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ أو نصيب. وقال في حديث قدسي يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه. وقال في حديث قدسي يا دنيا مري على أوليائي ولا تحلولي لهم فتفتنيهم، مري على أوليائي ولا تحلولي لهم فتفتنيهم. وينادي يوم القيامة ادنوا مني أحبابي، فتقول الملائكة يا رب ومن هؤلاء من أحبابك؟ فيقول فقراء، الفقراء من عباد الصالحين، فيدنوهم. فيقول الله تبارك وتعالى لهم إني لم أجو عنكم الدنيا لهوان لكم علي، ولكني أردت أن أدخر لكم في الآخرة من كرامتي، سلوني ما شئتم، سلوني ما شئتم. ويأمر بهم فيدخلون الجنة قبل أغنياء المسلمين والصالحين بأربعين خريفة. وطبعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام. وروى لنا أنه كان أخوان في الله أحدهما غني والآخر فقير، ودخل الفقير الجنة وأخذ ينتظر صاحبه وقال به الانتظار حتى دخل صاحبه الغني فاستقبله وقال له شغلنا عليك ما أخرك؟ فقال يا أخي والله لقد وقفت موقفا سال مني فيه عرق، لو وردت إليه خمسمائة ناقة آكلة خمط، الخمط نبات مر إذا أكل البعير أو الناقة يشعر بالعطش الشديد يشرب وما يرتويش يشرب وما يرتويش. فبقوله سال مني عرق، لو وردت عليه مئة ناقة آكلة خمط لصدرت عنه رواء. يعني لو شربوا من عرق كانوا يعني العطش يروح. ايه الموقف ده؟ ايه 500 سنه دول؟ ما بيسأل، بيسأل معاك ايه وسبت وراك ايه وجالك ايه وجبته منين وصرفته فين. حدوته حدوته ما احناش قدها. سلمان لما اغتنى كان متآخي مع ابي الدرداء. انت عارفين طبعا ابو الدرداء؟ عارفين اسمه؟ اسمه ابو الدرداء دي كنية، اسمه عويمر بن عامر. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه؟ عويمر بن عامر حكيم امتي، حكيم الحكيم. ابو الدرداء سلمان بعت له وقال له يا ابا الدرداء لقد فتحت لنا الارزاق وبسطت لنا الدنيا، هلم الينا واسرع حتى نقاسمك ما نحن فيه. ابو الدرداء فقير وقاعد، وسلمان ربنا فتح عليه، وابو الدرداء مش عاوز يبقى عنده حاجه، وكل ما يجيب فلوس يرميها يفرقها. فبعت ابو الدرداء لسلمان جواب قال له ايه؟ اما بعد فاعلم ان ما انت فيه من عرض، العرض العارض، قد كان لغيرك قبل ان يصير اليك، وهو صائر لغيرك من بعدك، وليس لك من الا ما اخذت لنفسك، فآثرها على من تجمع له المال من ولدك، فانما تجمع المال لواحد من اثنين، لولد صالح يعمل فيه بطاعة الله فيسعد بما شقيت به، او لولد فاسق يعمل فيه بمعصية الله فيشقى بما جمعت له. فسق لهم بما عند الله وانجو بنفسك. شوف الكلام. عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة. وبعد ان انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى كان يخدم امهات المؤمنين، وكان يحج بهم او كان يحج بهن كل عام يخدمهن. عبد الرحمن بن عوف كان غني جدا جدا، من اغنى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر غناه، سر غناه، لما جه هاجر من مكه الى المدينه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين واحد من الانصار، واخى بينه وبين الانصاري ده، والانصاري ده كان غني برضه لانه كانت المؤاخاه بيراعي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاتساق في المستوى الاجتماعي. يعني الفقير يؤاخي بينه وبين فقير، فلما يقسموا واخدين على عيشه الفقر الاثنين، الغني يؤاخي بينه وبين واحد غني عشان برضه ما ينزلش مستوى قوي يعني. فاخى بينه وبين سعد بن ربيع، فجاب الانصاري وقال له يا عبد الرحمن هذا مالي، لك الشطر ولي الشطر، ولي زوجتان انظر اليهما ايتهن كانت اوضع عندك، انزل لك عنها اطلقها لك وتتزوج. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في زوجتيك، ولكن دلني على السوق. فدلوا على السوق، فرح وقف اشترى وباع وباع واشترى ورجع ومعاه شوية لبن رايب وشوية سمنة، رجع بإيه؟ بأكله بتعيينها. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم كده استدعاه وقال له بارك الله لك، ودعا له بالبركة. فبيقول والله بعد أن دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في مالي رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. أي حركة منه تترجم بفلوس، أي حركة، لدرجة إنه بيقول لما أعمل لو شلت حجر من الأرض لازم ألاقي تحت منه ذهب. أي حاجة، مكاسب وأموال وتجارته بتكسب بشكل يعني لا يخطر على البال. وكان متصدق ومنفق، وكل ما يصرف يجي له أكتر، مش عاوز فلوس يصرف يجي له أكتر. فكان يبكي من المال ويروح لأم سلمة
ولها يا أم سلم خشيت أن يحبسني مالي عن أصحابي. معارف الغني هيخش بعد سعيد بخمسمائة سنة. سأقول لها يا أم المؤمنين يا أم خشيت أن يحبسني مالي عن أصحاب. فشفت تقول له إيه يا بني أقرب الله يطلق لك قدميك. انتجري انت حصله. وفي يوم من الأيام سمعت سيدة عائشة جلبة شديدة في المدينة فبتقول ما هذه الجلبة؟ قال يا أم المؤمنين عير لعبد الرحمن بن عوف جاءت من الشام 1000 بعير. 1000 بعير. فقالت عجبا والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بعبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. وطار الخبر ده هيجري. لما سمع الخبر عائشة بتقول ده هيجري خبط على بابها قال لها يا أم المؤمنين ذكرتيني بحديث كدت أن أنسى. يا أم المؤمنين أشهدك أن العيرة بما حملت صدقة في سبيل الله وساب الألف جمل وروح هي وأقطابها وأحلسها وأحملها لله تبرتها بالكامل. ومع ذلك ضربت رغم أنه خرج من هذه القافلة طبعا وقال سبعير الجمل يشيل عربية نص نقل عربيات صغيرة السوزوكي دول بتعمل حاجات فشوف بقى بتاعها شايلها 1000 جمل وفرقها الجمال اللي عليها كله وخد بعضه وروح ما عندوش حاجه. ومع ذلك كل ما يعمل كده كل ما ربنا يديله. فهل معنى الحديث انه الانسان لو جاله المال يعني يرفضه؟ لا، لكن من العباد من لو اغناه الله لفسد حاله، ومن العباد من يصلح له الغنى ولو افقره الله لفسد حاله. وكان في واحد من الصحابه راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني لا اصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي فادعو الله له فدعاه. فكان غني جدا وكان سعيد جدا بهذا لكن كان ايه متصدق. فمش معنى الحديث ان الانسان يرفض المال او يرفض العمل، لا، اذا ربنا قسم له الفقر فعليه بالرضا والقناعة. وخير المسلمين من كان عيشه كفافا وقنع، من رزق الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع بما أعطاه الله. الحديث معناه الرضا والقناعة في الوقت نفسه. الحديث معناه أنك إذا كنت من الأغنياء وربنا عطالك فاعلم أن الفقراء أفضل منك ومخيرون ومقدمين عنك، فإياك أن تحتقرهم وإياك أن تزدري بهم، وعليك أن تعطيهم حقهم الذي هو في مالك. فإن فعلت ذلك وأنفقت وأعطيت وأديت الحق خرجت من الإثار بتاع الغنى وأصبحت رغم وجود المال معك إلا إنك عديت، لأنه المال أنت ما جريتش وما خدمتش الدنيا، وإنما هي الدنيا خدمتك وربنا أعطاك فرضه بنعمة الله. لكن من العباد من لو أغناه الله لفسد حال، ومن العباد من يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حال. وكان في واحد من الصحابة راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي فادعو الله له فدعاه. فكان غني جدا وكان سعيد جدا بهذا لكن كان إيه متصدق. فمش معنى الحديث ان الانسان يرفض المال او يرفض العمل، لا، اذا ربنا قسم له الفقر فعليه بالرضا والقناعة. وخير المسلمين من كان عيشه كفافا وقنع، من رزق الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع بما اعطاه الله. فالحديث معناه الرضا والقناعة في الوقت نفسه. الحديث معناه انك اذا كنت من الاغنياء وربنا عطالك فاعلم ان الفقراء افضل منك ومخيرين ومقدمين عنك، فاياك ان تحتقرهم واياك ان تزدري بهم، وعليك ان تعطيهم حقهم الذي هو في مالك. فان فعلت ذلك وانفقت واعطيت واديت الحق خرجت من الإيثار بتاع الغنى وأصبحت رغم وجود المال معاك إلا إنك عديت، لأنه المال أنت ما جلبش وما خدمتش الدنيا، وإنما هي الدنيا خدمتك وربنا عطاك فرضه ونعمة الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا أعطيت شيئا بغير مسألة فقل وتصدق، وخير الحلال ما لم يخطر لك ببال.